بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو معالم التنزيل للبغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله في تفسير سورة الشعراء، قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال البغوي رحمه الله: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي شيء تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي نقيم على عبادتها. قال بعض أهل العلم: إنما قال فنظل لأنهم كانوا يعبدونها بالليل دون النهار، يعبدونها بالنهار دون الليل، يقال ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار. قال هل يسمعونكم، أي هل يسمعون دعاءكم استدعون؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسمعون لكم أو ينفعونكم، قيل بالرزق، أو يضرون إن تركتم عبادتها. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، معناه إنها لا تسمع قولا ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، لكن اقتدينا بآبائنا، فيه إبطال التقليد في الدين.
نعم، وفيه أن إبراهيم عليه السلام قد استعمل في إقامة الحجة عليه ما لا مدفع له، فقال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، هل يسمعونكم إذ تدعون، كما قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل هذا على أنها حجة لا يمكن مواجهتها، إلا إما أن يقول إنها لا تسمع فعلا، وبالتالي قد قامت الحجة عليهم، إذ كيف يعبدون ما لا يسمع ولا يرفع الضر ولا يجلب النفع، وإما أنهم يقولون هم يسمعون وحينئذ يطالبون بالدليل ولا دليل. ففيه أن الإنسان عند الحجاج والمناظرة يستعمل الأعلى من الحجج والبراهين وما لا مدفع له في ذلك. وفيه أيضا الرد على الجهمية، فإنهم يقولون إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب وغير ذلك من الصفات، فنقول لهم: إنكم قد شابهتم هؤلاء، فما الفرق بينكم وبينهم؟ فإن إبراهيم عليه السلام قد قال لهؤلاء في شأن معبوديهم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ونحن نقول لكم: أنتم أيضا اعتقدتم هذا، أن إلهكم لا يسمع وأن إلهكم لا يبصر وأن إلهكم لا يتكلم، وتقررون هذا وتنشرونه للناس، فكيف تعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب وغير ذلك من هذه الأشياء؟ إذن أنتم تعبدون عدما، أنتم تعبدون عدما، وأنتم شبهتم هؤلاء في ما أقام به إبراهيم عليه السلام الحجة عليهم، فغاية ما عندكم أنكم تعبدون عدما، وإنما كنا تعبدون عدما ليصل اعتقاد هؤلاء إلى أعلى ما يصل إليه اعتقاد هؤلاء المشركون الوثنيون. فإنهم في زعمهم أنهم يعني المشركون الوثنيون الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون ربا خالقا رازقا محيا مميتا كذا 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 إلى آخره. أما هؤلاء في الحقيقة يعود قولهم إلى انعدام الرب سبحانه وتعالى، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يوصف بأي صفة من الصفات، لأن وصف الرب سبحانه وتعالى بصفة عندهم يقتضي حدوثه، فإن الصفات لا تحل إلا بالحادث، هذا يعود على الرب سبحانه وتعالى بالإنعدام، لأنه من لا وصف له لا وجود له، من لا وصف له لا وجود له. فالذي ليس له صفات، لأنهم ينطلقون من قاعدة ألا وهي أن إثبات الصفات يقتضي ماذا؟ إثبات الصفات يقتضي الحدوث، فالصفات لا تحل إلا بحادث. أما المشركون ما قالوا ليس له صفات، قالوا هو موجود وهو خالق وهو يحيي وهو يميت وهو إلى آخره. فقط الذي اعترض عليه المشركون والذي أصلوه أننا لا نصرف العبادة لله وحده، وإنما نصرف العبادة لله ولغيره من الآله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعتقدون وجود الرب، أما هؤلاء فلازم قولهم أنهم لا يعتقدون وجود الرب، ولو اعتقدوه فإن هذا في الذهن ولا حقيقة له، لأنك إذا قلت لهم أين الله، هذا الرب الموجود أين هو، أين الله، فإنهم لا يمكن الجواب عن ذلك بجواب أين الله، لا خارج العالم ولا داخل العالم، وما تدري أين الله عنده. وإن أثبتوا ذاتا لكن بلا صفات، هذا يعود على إبطال إثبات الذات، لأنه لا توجد ذات بلا صفات. ففيه الرد على الجهمية وأنهم على ضرب هؤلاء في الاعتقاد. قال فيه إبطال التقليد في الدين، لأنه ما ردوا على هذا الإفحام وهذا البرهان، ما ردوا عليه إلا بقوله إن وجدنا آباءنا على قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وطبعا هذه ليست حجة، فإن آباءهم ليسوا حجة، وما هكذا تكون الأمور أن أقول وجدت شيخي على ذلك وجدت آبائي على ذلك، فإن هذا لا يصلح في الحجاج. إنما قدم إليك برهان فلا بد أن ترد ردا بمقتضى هذا البرهان الموجود. أما أن تقول وجدت فلانا على كذا أو وجدت فلانا على كذا، فليس هذا يصلح في الحجاج. وأنا وجدت أبي على خلاف هذا، فما الحكم بين أبي وأبيك؟ ما الحكم بين شيخي وشيخك؟ ما الحكم؟ لا بد أن يكون الدليل الذي يدل إما على قولي وإما على قولك، إما على قول شيخي وإما على قول شيخك. ففيه إبطال التقليد في الدين، وأن الإنسان لابد أن يقدم الدليل في معبوده، وأن يقدم الدليل في متبوعه، وأن يقدم الدليل في مطاعه. ولهذا فإن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإن تجاوز الحد في المعبود فعبد غير الله، فما الدليل؟ وإن تجاوز الحد في المتبوع فاتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الدليل؟ فكذلك إذا أطاع في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فما الدليل؟ فالطاغوت هو التجاوز في هذه الثلاثة أشياء. فكانوا يقولون بل وجدنا أبانا كذلك يفعلون، فهذا اعتمدوا على التقليد، والتقليد لا يصلح دليلا. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه أن المقلد لا يسمى عالما، وأن المتكلم في الدين لابد أن يكون عالما، والمقلد لا يكون عالما. ولهذا المقلد ما يفتي أبدا. إذا سئل واحد في الطلاق فأفتى بالتقليد، فهذا قائل على الله عز وجل بلا علم، قائل على الله بلا علم، لكن يحيل على أهل العلم. أما هو يفتي ومجرد التقليد أو يقول أفتاني الشيخ فلان بكذا، هذا كله لا يقبل منه، فإن المقلد لا يكون عالما ولا يكون مفتيا. وفي هذا بيان أن الباطل قاعدة واحدة، وإن اختلف حكم القائل بالباطل هذا. فهذه حجة عندي جميع أهل الضلال، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على فريق مقتدون، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بل وجدنا مشايخنا. الباطل قاعدة واحدة. ما حجة الإخوان فيما هم عليه؟ حسن البن. وما حجة التبليغ؟ محمد إلياس. وما حجة الجهمية؟ الجهم بن صفوان. وما حجة المعتزلة؟ واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيدة أو إلى شيء. ما في أحد له حجة إلا هذا، إنما يتبع شيخ. ما حجة الرسلانية؟ شيخنا ذو الفضائل والمكان. ما حجة الحسنية؟ شيخنا ذو الفضائل والمكان. أما حجة برهان بدليل، هيحاكم شيخ، سوف يحاكم شيخه إليه. ولهذا إذا ذكرت الأدلة على بطلان ما هم عليه، إن برى يحصل التزكيات والفضائل لشيخه. هذا الذي عندهم، شيخنا أثنى عليه فلان، شيخنا زكاه فلان، شيخنا كذا كذا. أما أنه دليل على كلامه، والله إن كان صاحب حق أبرز الدليل. أما أن تقول الفضائل وأثنى عليه وزك وكذا، ليس هذا دليلا. إذن دل هذا على أن قاعدة أهل الباطل في مواجهة الحق عبر العصور والظهور وعلى مر الزمان واحدة، التقليد. التقليد لأنه إما برهان أو شخص. أين البرهان على أي باطل؟ لا يوجد، لا يوجد برهان على باطل أبدا. يبقى إذن ما الذي يبقى؟ يبقى أنه يقلد جماعات. جماعتي وانت بتعمل حاجة، انت جماعة الإخوان دي جماعة عالمية، كم نفعت المسلمين وكم 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 إلى آخره. جماعة التبليغ ده احنا جبنا الأرض، انظر إلى العصاة الذين تابوا على أيدينا. طب العصاة قد يتوب الواحد في حادثة سيارة، ماشي بالسيارة حصل حادث، مات 4 5 6، واحد عربيت شرب خمور كان في السيارة، فلما رأى الحادثة أمامه عاد تائبا، عاد تائبا. قد يتوب بموت فلان أمامه، قد يتوب بوجود آية أمامه في ولد كان مريضا ثم قال الأطباء له ارجع فانتظر بوته في لحظة فإذا به الله يشفيه، فقال لا أعبدن الله من اليوم. مصادر التوبة كثيرة، ما هو بلازم يعني. وبعدين إذا تاب على يديك من معصية نقلته إلى ماذا؟ قد تنقل المعصية إلى معصية ومن معصية إلى بدعة. السؤال منهجك، أصولك التي أنت عليها، ما هي؟ موافقة للشريعة ولا غير موافقة للشريعة؟ وإلا جميع الطوائف 72 يتوب على يدين كثير من الناس. لا شك أن الصوفية يتوب على يدين كثير من الناس من العربية، فينقلنهم إلى الأولياء والتعلق بالأولياء وحلقة الذكر وحصول الإخلاص وحصول الصفاء وحصول وحصول إلى آخره. كل جماعة على هذا، والروافض وكل طائفة على وجه الأرض تدعو إلى مسألة التوبة، وقد يتوب على يديها الكثير. فالحجة واحدة يا إخواني، أو مواجهة هؤلاء الحق مواجهة واحدة عبر العصور كلها. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مقتدٍ. تكلم مع في أي شخص إذا به ينبري ليبين فضائل هذا الشخص. أما أنه يبين الأدلة على مسألته، لا يوجد هذا أصلا، لا يوجد هذا. نعم.
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون الأولون فإنهم عدو لي، أي أعداء لي، ووحده على معنى أن كل معبود لكم عدو لي. فإن قيل كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات، قيل معناه فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة، كما قال تعالى سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
وقد يكون عدو لي باعتبار مضادة الدعوة، فإن كل من وافق كل ما خالف الحق عدو لا شك. من براء مما تعبدون إلى الذي فطرني في النفس هذه. فهؤلاء الأصنام أعداء لي، بمعنى أنكم لما اتخذتموهم آلهة من دون وعبدتموهم فتلك عداوتكم لي، فهذا عداء، عدو لي بمعنى أنهم سبب في حصول هذا، وأنكم اتخذتموهم آلهة من دون الله سبحانه، فكنتم أنتم وهم أعداء، فكنتم أنتم وهم أعداء لي ولدعوتي. نعم.
وقال الفراء هو من المقلوب، أراد فإنهم فإني عدو لهم لأن من عاديته فقد عاديت فقد عاداك.
نعم، يعني فالمعنى فإنه فإني عدو لهم. نعم.
وقيل فإنهم عدو لي على معنى إني لا أتولاهم ولا أطلب من جهتهم نفعا، كما لا يتولى العدو ولا يطلب من جهته النفع. قوله إلا رب العالمين، اختلفوا في هذا الاستثناء، قيل هو استثناء منقطع كأنه قال فإنهم عدو لي لكن رب العالمين وليي، وقيل إنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله، فقال إبراهيم كل ما تعبدون أعدائي إلا رب العالمين، وقيل إنهم غير معبود لي إلا رب العالمين فإني أعبده، وقال الحسين بن فضيل ابن الفضل معناه إلا من عبد رب العالمين، ثم وصف معبوده فقال الذي خلقني فهو يهدين، أي يرشدني إلى طريق النجاة، والذي هو يطعمني ويسقين، أي يرزقني ويغذوني بالطعام والشراب فهو رازقي.
والأمر والله أعلم الأقرب من هذا كله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هذه المعبودات كلها أعداء لي لأنها ضد التوحيد. أما رب العالمين سبحانه فإنه ربي الذي أعبده والذي يستحق العبادة، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين تساوي لا إله إلا الله، فنفي وإثبات، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين مثل تماما إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرنا. فلا شك أن هذه الأصنام أعداء لإبراهيم عليه السلام، وليس بلازم أن تكون تحس وتشعر. المراد يعني أنها لما عبدت من دون الله صار أعظم العداء لها وصارت أعداء لإبراهيم باعتبار المعتقد فيها، وليس بلازم أن ينسب هذا إلى كذا، كما قد يحصل أن الإنسان يصف جمادا أو يصف كذا بالعداء أو بالمحبة على اعتبار ما تعلق به. أنا أبغض هذه الشجرة، أبغضه ويتبغضني، أبغض هذا التراب هو يبغضني. نعم.
ثم وصف معبوده فقال الذي خلقني فهو يهدين، أي يرشدني إلى طريق النجاة.
قدم الأدلة على عبادة الرب سبحانه وتعالى بعدما أبطل عبادة هؤلاء وتعلق هؤلاء بهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تضر ولا تنفع. تعالوا نعبد الله الذي خلقني فهو يهدين. نعم.
والذي هو يطعمني ويسقين، أي يرزقني ويغذوني بالطعام والشراب فهو رازقي ومن عنده رزقي. وإذا مرضت أضاف المرض إلى نفسه، وإن كان المرض والشفاء كله من الله، استعمالا لحسن الأدب كما قال الخضر فأردت أن أعيبها وقال
وكما قال النبي والشر ليس إليك. هذا من الأدب حال الثناء، أنه لا يذكر هذا، وإن كان الشر من الله عز وجل خلقا، وإن كان المرض من الله عز وجل أيضا خلقا، لكن هذا من باب الأدب وحسن الأدب وحسن انتقاء الكلام. نعم.
كما قال الخضر فأردت أن
أعيب موضع الثناء بخلاف موضع الإخبار وبيان الاعتقاد، فالشر من الله عز وجل خلقا، لكن لما كان العبد هو سبب هذا الشر، ولما كان الله عز وجل له الحكمة البالغة، ولو أنزل بي المصائب وهي شر بالنسبة لي إلا أنه لحكمة الله عز وجل فلا شر فيها، فالشر في المفعولات لا في فعله. كان الأدب أن أقول والشر ليس إليك. نعم.
وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فهو يشفين أي يبرئني من المرض. والذي يميتني ثم يحيين، أدخل ثم ها هنا للتراخي، أي يميتني في الدنيا ويحييني في الآخرة. والذي أطمع أي أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
يعني ما قال والذي يميتني ويحيين، كما قال يطعمني ويسقين، خلقني فهو يهدين، فقال يميتني ثم يحيين، ما قال يميتني ويحيين، إنما يميتني ثم يحيين استعمل ثم للتراخي، لأنه فرق بين الإماتة وبين الإحياء الذي يكون في الآخرة مدة من الزمان، فاستعمل ثم التي للتراخي. نعم.
والذي أطمع أي أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي خطاياي يوم الحساب. قال مجاهد هو قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة هذه أختي، وزاد الحسن وقوله للكواكب هذا ربي. قال وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا كله احتجاج من إبراهيم عليه السلام على قومه، وإخبار أنه لا يصلح للإلهية من لا يفعل هذه الأفعال.
نعم.
قال تعالى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رب هب لي حكما قال ابن عباس: معرفة حدود الله وأحكامه. وقال مقاتل: الفهم والعلم. وقال الكلبي: النبوة.
نعم، وكلها متلازمة، النبوة، فهم والعلم، معرفة حدود الله وأحكامه، كلها متلازمة. نعم.
وألحقني بالصالحين بمن قبلي من النبيين في المنزلة والدرجة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا وذكرا جميلا وقبولا عاما في الأمم التي تجيء بعدي. فأعطاه الله ذلك، فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه. قال القتيبي: وضع اللسان موضع القول على الاستعارة، لأن القول يكون به. واجعلني من ورثة جنة النعيم.
وحقيقة حقيقة في هذا الوضع، فإنه لا يفهم أحد إلى هذا المعنى. واجعل لسان صدق في الآخرين، أي اجعل ثنائي على لساني الآخرين، فكل يمدحني. نعم.
واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي ممن تعطيه جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وقال هذا قبل أنه يتبين له أنه عدو لله، كما سبق ذكره في سورة التوبة. ولا تخزني، لا تفضحني يوم
لأنه نهي عن الدعاء له بعد أن تبين له أنه من أصحاب الجحيم، لما هذا كان قبل، إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لي تبرأ منه. نعم.
ولا تخزني، لا تفضحني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خالص من الشرك والشك. فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد، هذا قول أكثر المفسرين. قال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال: هو القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة، لا بدعة فيه، أي لا شبهة فيه، فهو قلب خال من الشبهات والشهوات، خال من الشبهات التي تعارض الخبر، وخال من الشهوات التي تعارض الأمر، فلا شبهة ولا شهوة، ولا يعارض ذلك وقوع الذنب ثم التوبة منه، فإن هذا لا يكاد يسلم منه أحد، فليس أحد معصوما، لكنه لا يصر على المعصية، فتراه يتوب ويؤوب وينيب لله سبحانه وتعالى إذا وقعت منه معصية، فيعود أكمل مما كان. إلا الذين تابوا إلى من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالقلب السليم هو القلب الخالي من الشهوات والشبهات، من الشهوات والشبهات، الشهوات التي تتمكن منه، أما المعاصي التي تطرأ ثم يتوب منها فإن هذا لا يتعارض مع سلامة القلب، فإنه لا يكاد أحد يسلم من ذلك، لا يكاد أحد يسلم من ذلك. ولهذا قال البغوي هنا: هو أي خالص من الشرك والشك، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد. لكن الذين العلماء فسروا أنه السالم من الشبهات والشهوات ولا يعارض هذا وقوع المعصية، فإذا المعصية تقع ثم يتوب منها فيعود أكمل مما كان. لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وبهذا يكون تفسير هذا أعم من كلام البغوي في أول الكلام: خالص من الشرك والشك فقط، أما الذنوب فلا يسلم. فقد يظن الظان أن القلب السليم هو القلب المصر على المعاصي والشهوات، لا، هو القلب السليم من الأمرين، لكن فرق بين تمكن هذه الشهوات من القلب حتى يصير الإنسان على المعاصي الدالة على رقة المراقبة لله سبحانه وتعالى، وبين الذنب الذي قد يطرأ ويأتيه الإنسان ثم يعود تائبا نادما كما حصل من المرأة المخزومية التي سرقت، وكما حصل من الغامدية التي زنت وكذا، فإن النبي قال في الغامدية: لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوزعته. فإذا القلب السالم، القلب السليم والقلب السالم من الشبهات والشهوات، من الشبهات التي تعارض الخبر، ومن الشهوات التي تعارض الأمر، فليس عنده بدعة. يبقى إذن القلب السليم لا بدعة فيه ولا شرك فيه، لا أكبر ولا أصغر. فإن الشرك يتلافى مع سلامة القلب. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالقلب السالم لا شرك فيه، لا أصغر ولا أكبر، والقلب السالم لا بدعة فيه، هذا حد لا يتنازل عنه. أما مسألة المعاصي، فهذه المعاصي إن فعلها صاحب القلب السليم فإنه يعود تائبا نادما فيرفع إلى الله سبحانه وتعالى، ويزداد كمالا ويزداد كمالا. إذن ما يعارض القلب السليم أن يأتي الإنسان المعصية ثم يتوب منها ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما البدعة وأما الشرك فلا يتمكن هذا إلا مع معارضة الخبر، وبالتالي ليس القلب السليم على شيء من البدع. فكل أصحاب البدع قد تعرض قلبهم لما يكسر هذه السلامة فيه، هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة، المطمئن على السنة. نعم.
قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا قرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال رحمه الله: وأسلفت قربت الجنة للمتقين، وبرزت أظهرت الجحيم للغاوين للكافرين. وقيل لهم يوم القيامة: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم يمنعونكم من العذاب أو ينتصرون لأنفسهم؟ فكبكبوا فيها. قال ابن عباس: جمعوا. وقال مجاهد: دهوروا. وقال مقاتل: قذفوا. وقال الزجاج: طرح بعضهم على بعض. وقال الكتيبي: ألقوا على رؤوسهم. هم والغاوون يعني الشياطين، قاله قتادة ومقاتل. وقال الكلبي: كفرت الجن. وجنود إبليس أجمعون، وهم أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس، ويقال ذريته. قالوا أي قال الغاوون للشياطين والمعبودين وهم فيها يختصمون مع المعبودين ويجادل بعضهم بعضا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم نعدلكم برب العالمين فنعبدكم، وما أضلنا أي ما دعانا إلى الضلال إلا المجرمون.
وطبعا ما سووهم من كل وجه، فهم قالوا إن هذه الآلهة تخلق وترزق. ومن هنا استدل العلماء كشيخ الإسلام وابن عبد الوهاب وغيرهما على أن هؤلاء القبوريين مثل عباد الأصنام تماما الأوائل، ولا فرق بينهم في هذا. فإن الأوائل ما قالوا إن آلهتهم تخلق وترزق وتحيي وتميت. طيب إذا ما معنى إذ نسويكم برب العالمين؟ أي إذ نسويكم برب العالمين فنصرف العبادة لكم كما نجعلها لرب العالمين. يبقى التسوية هنا إذن فين؟ في العبادة، وليس التسوية من كل وجه. إذ ما قال واحد على وجه الأرض من الوثنيين عبر الزمان بأن معبوده هذا الذي يعبده مثل رب العالمين الذي في السماء أبدا. حتى المشركون ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله. ما قال نعبد الله ليكون شفيعا عند الآلهة، إنما نعبد الآلهة لتكون شفعاء لنا عند الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ليس نعبد الله ليقربنا إلى الأصنام. إذن هم لم يعتقدوا التسوية من كل وجه. إذن فما معنى التسوية؟ إذ نسويكم برب العالمين. معنى التسوية إذ نسويكم برب العالمين فنصرف لكم العبادة كما نصرف لهم العباد وعليه نستفيد فائدة. ليس باللازم أن يوافق المبتدع أصول الفرقة بجميع حذافرها، بل لو وافقهم في شيء منها فإنه يعطى حكم الطائفة ولو لم يكن على بنود جميع الطائفة. فلو أنه رأى الخروج على أئمة الجور فإنه يكون بذلك يكون ذلك خارجيا معتزليا. ليس باللازم أن يكفر بالذنوب والمعاصي، ليس باللازم أن يكفر بالذنوب والمعاصي، وأنه لا يكون خارجيا إلا إذا كان على مبدأ الخوارج في كل شيء. ليس باللازم أن يحكم على الضرب بأنه ضرب كفر، أن يحكم على الآلهة بأنهم كفار، وأن يكفر بالذنوب والمعاصي، وأن ليس باللازم. فمن رأى الخروج على أئمة الجور فهو خارجي، ومن زين الخروج ولم يخرج بسيفه فهو خارجي، ومن عطل صفات الله عز وجل فهو جهمي. فإذا عطل بعضها فهو جهمي أيضا. فالأشعرة جهمية ولو أثبتوا 7 صفات، والمعتزلة جهمية ولو أثبتوا الأسماء، فهم جهمية، كلهم جهمية، كلهم جهمية المعطلة ولو أنهم أثبتوا بعض الصفات. ليس باللازم أن أكون حذو القذة بالقذة للطائفة حتى أكون منها. فمن كان على شيء مما عليه الطائفة فهو منها. الدليل إذ نسويكم برب العالمين، فأطلقوا التسوية معننا نعلم أن التسوية ليست المطابقة هنا من كل وجه، وإنما في شيء وهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وإلا ما سووهم بالله خلقا وإحياء وإماتة ورزقا وغير ذلك فما قالوا هذا؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ومع ذلك فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن خرج على السلطان فهو خارجي ولم يكفر بذنوب المعاصي، ومن زين الخروج فهو خارجي ولم يقاتل بسيفه أبدا، ومن عطل شيئا من الصفات فهو جهمي، ومن أثبت الإيمان بلا عمل فهو مرجئ، وإن قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فإنه مرجئ طالما أنه يثبت الإيمان بلا عمل، لأنه يعود على مذهبه بالتناقض، فهذا إرجاء وليس باللازم أن تكون موافقا المرجئة من كل وجه. فالمرجئ من وافق المرجئة في شيء، والمعتزل من وافق المعتزلة في شيء، يناظر على ذلك ويعرف ومع ذلك يصر على ما هو عليه، بخلاف من كان إماما من أئمة السنة فدلت قدموه في مقولة في مسألة ظنها أنها مذهب السنة والجماعة ولم يدري أنها من مذاهب الفرق، فهذا إذا نبه تنبه، فإذا كان حيا نبناه وإذا كان ميتا تجنبنا قوله ولا نصفه بما كان عليه أهل هذه البدعة في قولهم. يبقى إذن من وافق هؤلاء في شيء في اعتقادهم ونافح عنه ودعا إليه فإنه يكون على مذهب هذه الطائفة، وليس باللازم أن تجتمع فيه كل خصال الطائفة. فالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وليس التسوية تعني هنا المطابقة، نعم، ولهذا أهل السنة والجماعة يلحقون بالطائفة من جالس، من آكل وشارب، من كان له مدخل ومخرج عليه، كما ذكر سفيان الثوري رحمة الله عليه في الربيع لما سأل عنه وأثنى عليه وقالوا ما علمت إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري، وقال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، ولقد كان الرجل يعرف بمخرجه ومدخله. نعم، بعد ما في ايه يقول اه يقول هذا ليس من كلام المرجئه هذا غبي يعني واحد يقول يعني احنا لما قلنا وافق قول المرجئه يقول هذا ليس قول كل المرجئه اهو قول الجهميه ام هو قول الكلابيه ام هو قول الاشاعره الاوائل هذا كلام من الاشاعره المتاخرين إذن ينبغي وأنت تقول وفق المرجئة أن يكون قد وفق المرجئة في كل هؤلاء هو عليه فقد رد على نفسه لأنه قال في الذين خرجوا على السلطين قال خوارج ما قال وفق الخوارج قالوا حكموا عليهم بأنهم خوارج لأن هذا الذي يقول هذا الكلام يعتقد أن الذين خرجوا في المدينة وخرجوا على السلطين خوارج طب إذا كانوا خوارج فهل كفروا بالمعاصي والذنوب هل وفقوا جميع طوائف الخوارج في معتقداتهم ألا يعلم أن من الخوارج من يكفر بالصغائر لا بالكبائر إذن يلزمني حتى أقول هذا من الخوارج أيضا يلزمني أن أقول أن أعتقد أنهم وافقوا الخوارج بجميع طوائفهم وإذا قلت هذا جهمي إذا عطل صفات بانت له ولو صفتين أو ثلاثة أو أربعة بان له بالدليل أقول له هذا جهمي معطل يلزمني أن أقول هذا حتى يكون قد وفق الأشاعرة والمعتزلة والجهمية طبعا هذا الكلام ما يقوله إلا جاهل لا يدري ما يقول وبالتالي أبطلنا حكم السلف على جميع هؤلاء أبطلنا حكم السلف على جميع هؤلاء فالسلف ما اشترطوا أن الإنسان حتى يحكم له بأن وافق الطائفة أن يكون على منهج جميع الطوائف أقول هذا مثلا رافضي إذا سب معاوية أقول رافضي إذا سب عائشة أقول رافضي يأتيني واحد يقول إن الروافض مذاهب شتى حتى تقول وافق أو تقول رافضي لابد أن يكون على مذهب جميع الروافض يعني يبقى الاثنى عشرية ويبقى الزيدية ويبقى عاقل يقول هذا الكلام عاقل يقول هذا الكلام أما أنه يجمع مسبة الصحابة فإذا سب الصحابي أقول كذا وليس باللازم أن يعتقد أن القرآن محرف وأن القرآن ما هو باللازم هذا ما هو باللازم ما هو باللازم أقول فلان خارجي وإلا أبطلنا حكم العلماء على الخارجين على السلاطين بأنهم خوارج أبطلنا حكمهم ليه لأنهم لم يكفروا بالذنوب وما كفروا المسلمين بهذا لأنهم ما كفروا بالصغائر لأنهم ما كفروا عليا ومعاوية ومن معهم هل أسامة بن لادن كفر معاوية وعلي هل أسامة بن لادن سب آل البيت لماذا ما توقف العلماء في الحكم عليه حتى يجتمع فيه خصال الفرقة كلها فيقول إذا قال وفق المرجئة فالمرجئة أقسام يبقى لابد وأنت تقول وفق المرجئة أن توافق أن يكون موافقا لكل طوائف المرجئة هذا الكلام باطل ما يقوله من يدري ما يخرج من رأسه إذا وافق المرجئة الأوائل أو المتأخرين إذا وافق المرجئة طائفة أو طائفتين أو كذا إذا وافق المرجئة في قول أو في أقوال كل هذا يلحق الإنسان بالفرقة وبالطائفة لكن فرق بين رجل عالم من أعلام السنة قال مقولة لا ظنها أنها من مقولات أهل السنة والجماعة وظن أن هذا ليس من مقولاتهم وبين واحد يؤصل لهذا ويعلم أن هذا قول الأشاعرة وأن هذا قول الجهمية أن هذا قول الكلابية أن هذا قول كذا ثم يؤصل إيه ثم يؤصل له نعم
قال وما أظن لنا
الايه هم وفقون في حقيقة القول لانهم هيقول لك احنا ما اخرجناش عن المسمى احنا ندخل العمل في المسمى وهذه الطوائف اتفقت على اخراج العمل عن الايه عن المسمى نقول لك الحقيقة واحدة وهذا وجه ايضا يجاب به إن جميع طواف الإرجاء اتفقوا على أن الإيمان يثبت بلا عمل، وأنتم أصلا تثبتون إيمان بلا عمل. لكن المرجئة كانوا أصرح من هؤلاء الذين قالوا بشرط الكمال وقالوا بإثبات الإيمان بلا عمل، كانوا أصرح. أصرح كيف؟ لما كان عندهم الإيمان يثبت بلا عمل ما أدخلوا العمل في المسمى، لأن لو أدخلوا في المسمى للزم من ذلك أنه لو لم يوجد لما وجد إيمان، فقالوا لا إحنا ما ندخل العمل في المسمى. إنما هؤلاء الذين وافقوا المرجئة، هم المرجئة المعاصرون، ماذا صنعوا؟ أدخلوا الإيمان العمل في المسمى حتى يقولوا إحنا وافقنا أهل السنة، وأخرجوا في الحقيقة فأثبتوا الإيمان بلا وجود عمل. فعندهم الحقيقة واحدة، لكن المرجئة كانوا صرحاء مع أنفسهم فصرحوا بالحد والماهية، فإيمان عندهم يثبت بلا عمل، يثبت لا يكون عند الإنسان أدنى أدنى عمل ومع ذلك عنده الإيمان. فقالوا لا إحنا بنعترض على بنعترض إنه إذا ذهب الإيمان إذا ذهب العمل ذهب الإيمان، وعليه فإن العمل عندنا لا يدخل في المسمى، لأنه لو أدخلناه في المسمى لزمنا القول بكفر تارك العمل، وهذا ما لا نعتقد. إحنا نعتقد إيمان من ترك العمل. جاء الآخرون هؤلاء هم المرجئة المعاصرون فقالوا ندخل العمل في مسمى الإيمان لكن نثبت الإيمان بلا عمل، فخلوا الإيمان عن ركنه الذي لابد منه. فماذا أفادهم دخول العمل في مسمى الإيمان إلا زيادة تأكيد على أنهم لا يفهمون حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وإلا في القول. إذا قالوا هؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما ينفع مع الكفر، طبعا نقول أولا هذا قول الغلاة أصلا منهم. الأمر الثاني، لا يضر مع الإيمان مش لا يؤاخذ في الآخرة، لا يضر مع الإيمان مفهوم الإيمان عندهم لا يضر معه المعاصي. ليه؟ لا يضر معه المعاصي. المرجئة يقول لا يضر مع المعاصي. ليه؟ لأن الإيمان عندهم حقيقة واحدة لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي المعاصي لا تؤثر فيه، لأن لو أثرت فيه لكان كثيرا. مفهوم الإيمان لا يضر معه المعاصي، لكن من ترك العمل فإنه يؤاخذ في الآخرة. فجعلوا العمل شيء إذا لم يوجد أوخذ به في الآخرة، وجعلوا الإيمان شيء. ولهذا فرق بين لا يضر مع الإيمان معصية، الإيمان لا يضر لا تضر المعصية بمعنى أنها لا تنقصه، وبين لا يضر الشخص المعصية عند الله سبحانه وتعالى في مؤاخذة بين يدي الله. فإن أحد منهم ما قال بأن الزاني إذا مات على ذلك فإنه لا يؤخذ به في الآخرة، والمرابي إلى آخره، إلا إذا كان من الغلاة، إلا إذا كان هذا من الإيه من الغلاة. لكن مثل مرجئة الفقهاء أو كذا قالوا بوجوب العمل، بوجوب العمل وأنه يؤاخذ على ترك العمل في الآخرة، إنما العمل شيء والإيمان شيء. فالواجب عندهم قسمان، إيمان وعمل. إن ترك العمل يؤاخذ به في الآخرة لكن لا علاقة له بالإيمان، فإن حقيقة الإيمان ثابتة بلا عمل، فهذه المعاصي ما تضر الإيمان بالنقص، ما تضره ولا بالزيادة الطاعات ولا الطاعات بالزيادة. ليه؟ لأن العمل لأن الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إنما العمل غير. يبقى في النهاية كلام هؤلاء المرجئة المعاصرين في ثبوت الإيمان بلا عمل يتفق مع كلام المرجئة تماما. الفرق صوري، الفرق بينهم صوري واحد، هؤلاء يعتقدون أن الإيمان يثبت بلا عمل، الاثنين مع بعض. اثنين، أن ترك العمل يضر العبد في لقائه لربه سبحانه وتعالى، يأثم على ترك العمل ولا يأثم على ترك العمل. ايه الفرق بقى؟ ان دول ادخلوا العمل في المسمى ودول ما ادخلوش العمل في المسمى، بس ان دول قالوا الايمان كامل بلا عمل ودول قالوا الايمان ناقص بلا عمل. فهذا فرق صوري، ومما يدل على فرق صوري بقى قرره شيخ الاسلام في قوله عن المرجئة، وهو يبين ما إذا كان الخلاف صوريا أو حقيقيا. قال إذا اعتقدتم أن الإيمان الذي في القلب حتما ولا بد يقابله عمل يدل عليه فحينئذ الخلاف معكم صور. أما إذا اعتقدتم أن الإيمان الذي في القلب قد يوجد هذا الإيمان يكون موجودا ولا يوجد ما يقابله من العمل فالخلاف معكم خلاف حقيقي. وهؤلاء المرجئة المعاصرون يعتقدون ماذا؟ أن الإيمان يوجد في القلب وقد لا يوجد عمل جارحة مطلقا، فمع وجود انعدام عمل الجارحة يتصورون وجود إيمان في القلب، وهذا هو حقيقة الخلاف مع هؤلاء المرجئة، وحينئذ يكون الخلاف معهم حقيقي. هذا من يعرف مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومن يعرف مذهب المرجئة في الإيمان. ولهذا هؤلاء المرجئة المعاصرون هم ملفقة، أخذوا عبارة أهل السنة والجماعة وأخذوا حقيقة مذهب المرجئة، ففي العبارة أخذوا عبارة أهل السنة والجماعة، وفي الحقيقة أخذوا منهج ومذهب المرجئة. نعم. فالشاهد من هذا كله أن قوله سبحانه وتعالى إذ نسويكم برب العالمين نستفيد منه هذه الفائدة، الرد على القبوريين الذين قلنا نحن نعتقد بأن الله خالق رزق هذا ولا نسوي هؤلاء برب العالمين. نقول كما كان الأوائل تماما، فإنهم لم يسووا هذه الأنداد برب العالمين من كل وجه، وإنما كانت التسوية في صرف العبادة لغير الله. ونرد بهذه الآية على أهل البدع والأهواء أنه أيضا يكفيك في الحقيقة بالطائفة أن توافقهم في شيء من أصولهم، وليس باللازم أن تجتمع فيك أصول فرقة، كما يقرر حد بالي في محاضرته أنه لا بد أن توافق الفرقة في جميع أصولها، فليس باللازم أن تكفر بالمعاصي والذنوب وأن 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 إلى آخره، إنما إذا وافقتهم في شيء من أصولهم فأنت على ضربهم وعلى منهجهم. لأن هذه الطوائف، هذه الطوائف زي الخوارج مثلا، ليسوا طائفة واحدة، بل هم طوائف متعددة يختلفون فيما بينهم. فيا ترى ماذا تقصد؟ وافق من؟ وافق الخوارج بالعموم؟ وإن تعددت الطوائف يعني يلزمني أن أجمع مذهب جميع الطوائف من الخوارج، ولا أوافق مذهب واحدة، ولا ماذا؟ فهذا لم يشترط، هذا لم يشترط. نعم.
قال وما أضلنا أي ما دعانا إلى الضلال إلا المجرمون، قال مقاتل يعني الشياطين، وقال الكلبي إلا أولون الذين اقتدينا بهم، وقال أبو العالية وعكرمة يعني إبليس وابن آدم الأول، وهو قابيل لأنه أول من سن القتل وأنواع المعاصي. فما لنا من شافعين أي من يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين، ولا صديق حميم أي قريب يشفع لنا، يقوله الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، والصديق هو الصادق في المودة بشرط الدين. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي وساق بسنده إلى الوليد بن مسلم قال حدثنا من سمع أبا الزبير يقول أشهد لسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يقول في الجنة ما فعل صديقي فلان وصديقه في الجحيم، فيقول الله تعالى أخرجوا له صديقه إلى الجنة، فيقول من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم الدين،
يوم القيامة،
يوم القيامة. قال فلو أن لنا قرة أي رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية. وما
أخذها من إيه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن استكثروا من أصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة، أخذها بالضد يعني، فهؤلاء منعوا شفاعة الصديق. ليه؟ لأنهم مشركون. معنى ذلك أن الإنسان قد ينتفع بشفاعة صديقه، فإن المؤمنين يشفعون، فلهذا قال استكثروا من أصدقاء المؤمنين، المؤمنين، فإن المؤمنين لهم شفاعة فتنتفع بشفاعتهم يوم القيامة. نعم.
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم العزيز الذي لا يغالب.
فالله جاء في الآية الأخرى قال هنا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. جاء في الآية الأخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبوا. نعم.
وإن ربك لهو العزيز الرحيم العزيز الذي لا يغالب. فالله عزيز وهو في وصف عزته رحيم.
نعم. قال نكتفي بهذا القدر. ومما يدل على أن علماءنا حكموا بالإرجاء على من قال بشرط الكمال وبأن العمل وبأن ترك العمل يبقي للإنسان الإيمان لكن الناقص، مما يدل على هذا حكم علمائنا أنهم حكموا على هذه المقولة وعلى هذا المعتقد بالإرجاء. فرد اللجنة الدائمة معروف في حكم من ترك العمل، وأن هذا هو قول المرجئة وكلام شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أنه قال مذهب المرجئة. قال هناك فرقة خمسة من فرق الإرجاء وقال المرجئة، وكلام شيخنا الشيخ الغديان لما سئل عن هذا فقال هذا قول المرجئة. قيل لنا فلان هو الذي يقول قال ما علي من أحد، المهم أن هذا قول المرجئة. وكلام الشيخ الحيدان أنه قال هذا إرجاء، وكلام الشيخ كل كلام أهل العلم عبد العزيز الراشد في صالح آل الشيخ، كل هؤلاء العلماء حكموا على ذلك. ما قال واحد نتوقف حتى يحكم علماء حتى يكون موافقا للمرجع بجميع فرقها الجهمية والأشاعرة والكلبية ومرجعات الفقهاء. من الذي قال هذا؟ إلا مغرض يريد أن يدافع عن أسياده فقد يقول مثل هذا الكلام ليبرر ويمرر في الحكم. العلماء هل العلماء توقفوا في هذا حتى يجتمع في الإنسان خصال الفرقة؟ إذن هذا الذي قاله إذن من خرج إلى الميادين، قالوا أنتم جناه لما حكمتم عليه بأننا خوارج، لا يكون الإنسان خارجيا إلا إذا اجتمع في خصال الفرقة. نفس المسألة، والله ما يعون يا أخواني ما يخرج من رؤوسه، زي اللي قالوا عزل السلطان بالفسق، نفس المسألة. بالأمس حاربوا الحزبين واليوم يقول عز السلطان بالفسق. طيب انتوا ما الفرق بيننا وبين خلاص واحنا أمس عزلناه بالفسق، ايه الإشكالية؟ يعني احنا سميناه خروجا يا سيدي خلاص أسفين نسميه عزل، سنسميه لو كنا عارفين كده كنا قلنا عزل من زمان. طالما ان انتوا هذبتم الخروج في صورة العزل خلاص كنا سميناه عزل وخلاص ونعرف كده. نعم.
بعض الشيخنا بعض هؤلاء يعني خلق هؤلاء الكبار من مسك له كلام العلماء في شرط الكمال وكذا، وقال نعلم هذا وكل عمل شرط الكمال هذا كلام المرجئة، ولكن هم يقولون هذا ولكن لا يعقلون هذا.
والله العظيم احمدوا الله على العافية، بس احمدوا الله على أنكم لم تتربوا على هذا. يقول يعني أخونا إسلام يقول أنه بيناقش بعض هؤلاء طلاب هؤلاء فبيقول بيقرأ بين له إسلام من هذا كلام مرجئة وكذا، فقال أنا اعتقد فعلا هذه عبارة باطل مرجئة وكذا وكذا. لكن هم قالوا لكن هل يعتقدونها؟ هذا هذه قاعدة جديدة بقى، بقى يبقى لازم قصد الإرجاء إذا قلت ما قلت الإرجاء، ولازم قصد ماذا بالخوارج إذا قلت ما كذا، ولازم قصد الكفر إذا قلت كلمة الكفر. ما هو معنى كده؟ لازم القصد، لازم القصد. هذا قال واحد من كبارهم أصلا، من كبارهم أيضا لي في الحرم لما ذكرت كلام سيد قطب، وهو يؤمن سيد قطب قال هذا، قال لكن هل سيد قطب يقصد هذا الكلام؟ يقصد يبقى هذا فلس. إذا عجز عن الدفاع على شيء عن شيخه وكذا بشيء من رد الكلام وكان ولا بد من إثبات الكلام، حينئذ يقول إيه؟ هل يقصد هل يعتقد؟ ما هو باللازم يعتقد ولا يقصد. وهل قصد أحد الكفر قال أنا أقصد الكفر؟ وقال الجهم انا اقصد مخالفة النصوص وتعطيل الله عز وجل عن صفاته محادة ومشاقة للنصوص، وقال المرجئة ذلك، كل يحسب انه يحسن صنع وانه ما اعتقد هذا المعتقد ولا قال هذا الكلام الا ويحسب انه يحسن صنع. ما هو بلازم القصد، ما هو بلازم القصد. نعم اي نعم الصوفية قوم يحبون الله ولا يقصدون بذلك انهم يدخلون النار، ما شاء الله. واليهود قصدوا النار، ده اليهود بيقولوا احنا مش هندخل النار لايام معدودة وبعدين هنطلع ويخلفنا. نعم الحمد لله. عشان كده احنا دايما بنركز معكم مسألة القواعد والاصول اللي تحكموا بها الشيخ، واخد بالك؟ يعني في درس قريب واحنا بنقرأ كلام لبعض الأئمة، الحمد لله بدأ يعني بالأخ استشكل، لكن هذا كلام إمام، لكن هذا الكلام الشيخ يستقيم؟ لا، هذا الكلام ما يستقيم لأنه مردود إلى القواعد، ما يستقيم مع القواعد، فأصبح عندك القاعدة اللي تلزم بها أي كلام حتى من كلام الأئمة الكبار فضلا عن كلام شيخك. إنما هؤلاء يا إخواني بين جاهل وبين مغرض يريدون نصرة مذهب، نصرة شخص بس، ولهذا هو يعارضك اليوم. لكن لو أنت كنت معه لوصفك بالإمامة ولا جعل لك من الفضائل ما يصل لحد الغلو، لكن لما يصبح ضدك يبقى خلاص. نعم متأخروا الأشعرة، متأخروا الأشعرة من ايه؟ بينضفون الى ايه؟ مش مرجئة؟ الأشعرة مش مرجئة؟ خطأ نزل على الركبتين؟ هو خطأ ومضي نزل على الركبتين؟ نزل على اليدين؟ هيقول لا خطأ عقدي، اقول له خطأ عقدي كيف يعني؟ ايه الإشكالية في هذا الخطأ؟ مو بخطأ هذا، هذا ليس خطأ، اقول له كده مثلا على العمل شرط كمان هذا ليس خطأ، يقول لا قول خطأ، هقول ليس خطأ، ايه اللي خطأه؟ ايه اللي خطأه؟ هيقول ايه؟ هو عايز يقولك اوعى تقول وافق قول المرجع، خلاص قول خطأ. طب ماشي علمني كيف خطأ، انا لا اراه خطأ. امام يقول الكلام هذا وتقول خطأ؟ ما هو بخطأ. لا خطأ يا اخي، ما هو بخطأ، يقول لا خطأ. ايه طب ما الخطأ فيه؟ ما الخطأ فيه؟ ما الخطأ فيه؟ الخطأ فيه ايه؟ الخطأ فيه؟ الخطأ فيه اقول ايه؟ حذر فذر اقول ايه؟ ما تقول حتى خطأ فيه. ان هذا الكلام المرجئة يعني نقول وافق ان طب قال يعني كلام المرجئة؟ وافق كلام المرجئة؟ قال كلام المرجئة؟ اذا ما الفرق؟ اذا هو هتقول هذا الكلام، يبقى دعواك ان هذا خطأ وامضي هذه دعوة مردود عليها ودعوة باطلة، لان اي سائل سوف يقول لك ما نوع هذا الخطأ. نفس الكلام بتاع الحزبي، نحن معكم في كل شيء الا المشايخ. يعني هذا يقول لك انا معكم ان الشيخ هشام على حق في كل مسائل. هو الشيخ هشام اصلا له كلام؟ هو يقول الشيخ هشام على حق؟ هو الشيخ هشام على حق؟ هو الشيخ هشام له كلام اصلا؟ كل السلف، كل هذا كلام السلف. هو احنا بنفرح يعني لما يقولوا الشيخ هشام على حق؟ ابدا، ده احنا بننتقد هذا، بننتقد. احنا بنعلم طلابنا هذا. ادى عبد الرحمن امس، وعبد الرحمن امس يقول الشيخ صالح على الشيخ، قلنا له ايه؟ وشيخ صح الشيخ على هذا الكلام، يعني عادي يعني يبين ان هذا كلام يعني اهل العلم، لكن احنا بنقول له قول هو شيخ صح الشيخ قال حاجه لوحده؟ اللي قاله شيخ صح الشيخ قال كل العلماء، يبقى تقول صح الشيخ ليه؟ هذا كلام اهل العلم. يبقى احنا نفرح لما يقول هشام على الحق؟ ايه هشام على الحق؟ ايه هشام هذا؟ هو هشام هذا كلام واجتهاده؟ يبقى اقول هشام على حق. لكن هذا كلام السلف، هذا كلام اهل العلم، فيقول لك يعني نحن نعتقد انه على حق وكذا وكذا، لكن المشايخ، ما هو نفس المسألة اللي بيقول الحزبيون، نحن نعتقد انكم على الحق وده مسائل كذا، لكن المشايخ، ما هو نفس الكلام. شوف رجعنا الى ايه؟ وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على ذلك يفعلون. ولهذا هي أول ما تيجي تناقش وحدي وقوله تيجي نتفق ونصدق في اتفاقنا ألا أذكر شيخي ولا تذكر شيخا لك، ننحي قضية المشايخ جانبا، تيجي نتفق لكن نكون صادقين في هذا. لو وافقك اعلم أنك ربحت في المناقشة. ليه؟ لأنه سيخنق وهيدف ضرورك بس له فضائل. يا أخي احنا عرفنا، احنا عرفنا يا أخي التزام العديو يا أخي، ده احنا انت من اللي التحد التحد على ايد مين يا اخي، واللي انتقمت انتقمت على ايد مين؟ رجعنا تاني يا عم، ما احنا قلنا لك خلاص سيبنا من الكلام ده، احنا عايزين نقول الدليل. قال الله قال الرسول، بس هو ما تربى على الدليل، هو ما تتربى على الدليل، هو في كتاب درسه ما تتربى على الدليل. حتى اللي بيزعون سبحان الله، شوف واحد زي رضواني لما جه ربط الامه بالاسماء والصفات، ما ربطش الامه بس في الاسماء والصفات بمذهب اهل السنه والجماعه، ربطه بايه؟ باختياره هو. وانا نظرت وانا جبت وانا وديت وانا فتحت الجهاز وام فلان ساعدتني وفلان العنكبوت و35 موسوعه على الجهاز وجبت وديت وانا ارى ومش ارى وليس بلازم ان يسبقني احد في هذا، لكن انظر الى كذا وانا قلت كذا وانا ذهبت الى كذا. اصبح مذهب رضواني مش مذهب السلف. اخواني بارك الله فيك، مذهب الرضواني في الاسماء والصفات اسمه مذهب الرضواني، مذهب الرضواني مو مذهب السلف، هذا مذهب الرضواني. هم السلف يقولون 99 و99 يقولون هذا حتى ودليله. قال لك لا، في ناس بتقول ان 99 زي 99 دي كذا وكذا. طيب انا دليله بقى على كده ايه؟ دليله على كده والاعجاز الالكتروني هذا، ان لما دخل على الجهاز طلع 99 و99. هتقولي حاجه ما عليهاش دليل، تقولي ان هذا لم يكن لم يقل احد من اهل العلم. لما تجيب كده قول لي انا جبت حاجه بدون دليل. والحديث ميل واحدا ده عد جديد، ده انا وجدت ده اضافه اعجاز نبوي جديد لاول مره، لاول مره في الاسواق نجد هذا. فده اسم مذهب الرضواني، مذهب رسلاني، مذهب برهامي، مذهب محمد الياس، مذهب حسن البنا. ويقول لك هو انت تلحق دول حسن البنا؟ ليه هو حسن البنا يا عفريت؟ حسن البنا يا حسن البنا رجل ضل وانحرف بسبب قواعد الحرف عن السلف، يبقى كل من ضل وانحرف هو حسن البنا؟ حسن البنا نازل اسمه من السماء مثلا؟ حسن البنا يعني ايه؟ يعني حسن البنا رجل انحرف عن الجد، فكل من حرف عن الجد فهو حسن البنا، مش هما بيقولوا كلنا حسن؟ خلاص فكلهم حسن، ولازم يبقى حسن البنا ابراهيم وعلي وياسر وسعيد وزهران كل هذا وحسن، كل من حرف عن منهج السلف هو حسن البنا، ما الاشكاليه؟ ولو حرف هشام عن الجد يبقى هو حسن البنا، ما الاشكاليه يعني؟ ما الإشكالية؟ كل من حرف عن جدة فهو مبتدع مخالف للسنة. نعم.